بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة أخذ الأجرة على الحج، هل ذلك جائز؟ ها؟ نعم، إذا كان قصده الإحسان إلى المحجوج عنه بإبراء ذمته من هذا الواجب، ويرد ما زاد وما فضل عن نفقته، فهذا جائز لا نزاع فيه. ها أيضا أن يكون قصد حضور المشاعر والأماكن المباركة والصلاة والدعاء في تلك المواضع، فهذا أيضا جائز. ها نعم، ها أيضا حالة ثالثة، أن يكون قصده التكسب وأخذ المال وليس له هم في إبراء ذمة أخيه أو في حضور تلك المواضع، فهذا لا يجوز. نعم، وقد يؤدي هذا إلى بطلان حجه، فيكون أساء لنفسه وأساء إلى أخيه. ثم أخذنا مسألة تأجير المسلم نفسه للذمي، هل ذلك جائز؟ نعم، مطلقا إذا لم يكن في إذلال عمل، ليس في إذلال فهذا جائز. أما إذا كان في إذلال للمسلم فهذا لا يجوز أن يذل المسلم نفسه لكافر. أيضا مما أخذنا إجارة المسلم على إجارة أخيه، يكون أخوه قد بدأ يتفق مع مؤجر أو اتفق معه فيأتي يزيد عليه، ها؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع على بيع أخيه، وليوجد نفس الضرر ونفس العلة التي نهي من أجلها عن البيع على بيع أخي. نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة بالإجارة، إذا استأجر إنسان على عمل فعمل بعض ذلك العمل، هل يستحق الأجرة مقابل ذلك العمل؟ يعني إنسان استأجر آخر على عمل معين فلم يقم بهذا العمل كله، عمل جزءا من ذلك العمل، نصف ذلك العمل، ربع ذلك العمل، هل يستحق الأجرة مقابل العمل الذي عمله؟ في قولان للعلماء، بعضهم ينقل قولا ثالثا. القول الأول قالوا لا أجرة له، إذا استأجر على عمل معين فقام ببعضه وترك البعض الآخر فلا أجرة له، وهذا مذهب الإمام أحمد وهو قول لأبي حنيفة، ونقل عن أبي حنيفة قول آخر في تفصيل. حجتهم قالوا لأن الإجارة عقد لازم، فيلزم المستأجر إتمام العمل الذي استأجر عليه، فإن لم يفعل ذلك يكون ترك مقتضى العقد، ترك مقتضى العقد الذي وقع فلا أجرة له. قالوا أيضا في ترك العمل وعدم إتمامه إضرار بالمستأجر، فقد لا يجد من يتم ذلك العمل، بخلاف ما لو كان من أوله يجد من يفعل. أيضا قالوا قد يتلف عليه بعض الأشياء المتعلقة بذلك العمل، ففي ترك العمل إضرار بالمستأجر، فلا يستحق هذا الأجير الأجرة. القول الثاني أنه يستحق الأجرة بقدر عمله في كل شيء، يستحق الأجرة بقدر عمله في كل شيء، وهذا القيد في كل شيء إشارة إلى قول نقل عن أبي حنيفة في التفصيل بين العمل في الأرض والعمل في غيره، وهذا مذهب مالك والشافعي وقول بعض الحنفية وكذلك بعض الحنابلة. اختار هذا القول شيخ الإسلام أنه يستحق الأجرة بقدر عمله، قالوا لأن عدم إعطائه أجرة ما بذله يكون من أكل أموال الناس بالباطل، وأيضا قالوا لأن هذا هو مقتضى العدل، لأننا إذا قلنا نعطيه الأجرة كاملة قالوا نكون بهذا ظلمنا المستأجر، وإذا قلنا لا نعطيه شيئا ظلمنا الأجير مقابل ما قد تعب وعمل. قالوا فمقتضى العدل أن يعطى من الأجرة بقدر عمله ولا يعطى الأجرة كاملة. أيضا قالوا لأن العمل هذا لو نظرنا إليه كل جزء من العمل يقابله قسط من الأجرة، فنعطيه من الأجرة القسط الذي يقابل عمله الذي بذله. وهذا القول الثاني أقرب أنه يستحق الأجرة بقدر ما عمل، فيما إذا كان ترك الأجرة لا يتضمن إضرارا بالمستأجر، كأن يكون تلف العمل أو ترك العمل يترتب عليه تلف بعض المواد التي فيها العمل أو فوات شيء معين يحصل على المستأجر ويدخل عليه منه ضرر، فإن كان فيه ضرر على المستأجر ويدخل عليه من ذلك ضرر فإنه يتلافى الضرر الذي على المستأجر، فإن بقي شيء يعطاه الأجير. على سبيل المثال إنسان أتى بإنسان يبني له بيته جدارا فجهز أدوات البناء وخلط الإسمنت بالماء عمل بعض العمل وترك هذا الباقي وذهب، جاء صاحب العمل وقد يبس هذا الأسمنت وتلف، فهنا يعوض صاحب العمل مقدار ما أتلف هذا الأجير من ماله، فإن بقي شيء يعطاه الأجير. ونحن إذا نظرنا إلى حديث ثلاثة أنا خصمهم ذكر منهم رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره، هذا الذي عليه الوعيد أنه استوفى منه العمل الذي اتفق عليه وإياه، أما إذا لم يوفه العمل الذي اتفق عليه وإياه بل أدخل عليه الضرر فإنه يعوض هذا المستأجر بالضرر الذي حصل له، وإن بقي شيء أعطى الأجير، فإن لم يكن هناك ضرر فإنه يعطى المستأجر يعطى الأجير بقدر عمله، يعطى هذا الأجير بقدر عمله. فإن استأجر أجيرا مثلا على عمل بثلاثة آلاف عمل ثلث العمل وانصرف وليس هناك ضرر على هذا المستأجر كم يعطى؟ يعطى ألف. فإن كان فيه ضرر يقدر هذا الضرر بخمسمائة، فكم نعطي هذا الأجير؟ خمسمائة، والخمسمائة الثانية تعويض عن الضرر الذي حصل، وهكذا. ولذا هنا قال لبعض الحنفية، وهو قول آخر عن أبي حنيفة قريب من هذا القول فيه تفصيل، قالوا بين الأجرة على الأرض ونحوه يجب أن يدفع إليه، والأجرة في غيره لا يدفع إليه. لاحظوا هذا المعنى، ما فيه ضرر على المستأجر وما ليس فيه ضرر على المستأجر، وهذا هو العدل. لا نقول نعامل الأجير بالعدل ونظلم المستأجر، فإن المستأجر استأجر على عمله ليعمله، لا على أن يتلف عليه شيئا من أموره. فإذن ما هو الأصل في من عمل بعض العمل وانصرف؟ الأصل أنه يستحق الأجر بقدر عمل الذي بذله، إلا إذا كان هناك ضرر على المستأجر. أيضا من المسائل مسألة متى يملك المؤجر الأجرة. قبل أن نقرأ كلام العلماء في هذه المسألة، ننبه على أمر، وهو أنه لا نزاع بين العلماء أن الأجرة تجب على المستأجر باستيفاء المنفعة، لا خلاف أن الأجرة إنما تجب على المستأجر إذا استوفى المنفعة، فإذا استوفى المنفعة وجبت عليه الأجرة. أيضا لا نزاع بين العلماء في أن الأجرة تسقط إذا تلفت المنافع قبل الاستيفاء، إذا تلفت المنافع قبل أن يستوفي المستأجر ولم يتمكن من الانتفاع بها، فلا نزاع بين أهل العلم أيضا على أن الأجرة تسقط. إذن هاتان صورتان لا نزاع بين أهل العلم فيهما، كما حكاه شيخ الإسلام، حكى عدم النزاع شيخ الإسلام بن تيمية. الصورة الأولى أن الأجرة لا تجب إلا باستيفاء المنفعة، وجوبها لا تجب إلا باستيفاء المنفعة. الصورة الثانية أن الأجرة تسقط إذا تلفت المنفعة قبل أن يستوفيها المستأجر. بقي ملك المؤجر للأجرة، متى يملكها، متى تدخل الأجرة في ملكه؟ ذكر فيه في المغني قولين في المجلد التاسع صفحة 16. القول الأول أن المؤجر يملك الأجرة بمجرد العقد، بمجرد عقد الإيجار، أي عند إطلاقه إذا لم يشترط المستأجر أجلا. قالوا أما إذا اشترط المستأجر أنه يملك الأجرة في حين كذا وكذا فيكون على الشرط، لكن إذا أطلق العقد أجرتك هذا الشيء، فقالوا المؤجر يملك الأجرة بمجرد العقد، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. قالوا لأنه عوض أطلق ذكره في عقد معاوضة، هو عوض مطلق أي لم يؤجل بأجل، في عقد معاوضة، معاوضة شيء بشيء، فيكون مستحقا بمطلق العقد. قالوا كالبيع، فالبائع يستحق أو يملك الثمن، البائع يملك الثمن بمجرد البيع قبل أن ينتفع المشتري بهذا المبيع، فبمجرد البيع يملك الثمن. القول الثاني أنه لا يملك الأجرة بمجرد العقد، ولا يملكها إلا إذا استوفى المستأجر المنفعة، إلا إذا اشترط تعجيلها إلا إذا اشترط تعجيلها. وهذا كما قلنا مذهب أبي حنيفة ومالك. استدلوا بأدلة، استدلوا بقول الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فأمر الله تعالى بإيتائهن أجورهن بعد الإرضاع، فإن أرضعن لكم فآتوهن. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، حديث أبي هريرة الذي سبق ذكره: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. قالوا: فتوعد على الامتناع من دفع الأجرة بعد العمل. الوعيد على من امتنع من دفع الأجرة بعد أن يستوفي العمل. قالوا: فهذا دليل أن المؤجر يملك الأجرة بعد الانتفاع. أيضا قالوا: لأنه عوض لم يملك معوضه بعد، فلا يجب تسليمه، لأن المنافع لم يستوفها هذا المستأجر بعد. وكما ترى هذا القول دليل أقوى، إضافة إلى ما نقله شيخ الإسلام رحمه الله من عدم النزاع أن الأجرة لا تجب إلا باستيفاء المنفعة. هذه تتمة، وكما سبق بقي هناك مسائل، بعض المسائل العصرية في باب الإجارة فيها كلام كثير لأهل العلم، نحتاج إن شاء الله إلى ترتيب إلى الدرس الآتي. أخوني يقول: ما معنى اختلط؟ هل معناه خرف؟ نعم، هذا معنى اختلط، أي صار يخلط الأحاديث، ذهب عنه تمام عقله، لم يعد يتذكر، ينسى، يخلط الأمور. بعض أهل العلم رزقه الله تعالى ذرية صالحة ونبيهين، حين رأوه اختلط أو بدأ في الاختلاط حجبوه عن الناس، أي لم يدعوه يحدث، فحفظ حديثه لأنه لم يحدث بعد اختلاطه. فإذن كل من روى عنه صحيح، لأنه إنما حدثهم قبل أن يختلط، لكن بعضهم استمر في التحديث فحدث بحديث خلط فيها. فإذا تميز من روى عنه قبل أن يختلط فحديثه صحيح، ومن روى عنه بعد اختلاطه فحديثه ضعيف. وإذا روى إنسان عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، شخص واحد، إن تميز ذلك فالذي رواه عنه صحيح، والذي روى عنه بعد ضعيف، والذي روى عنه قبل صحيح. فإن لم يتميز يضعف حديثه كله. أخ يقول: هل من السنة صلاة النافلة في غير الموضع الذي صلى فيه الفريضة؟ نعم، إلا إذا كان قد تكلم فلا بأس، وإلا قد جاء في الحديث: إذا صلى أحدكم صلاة فلا يصلها بصلاة حتى يخرج أو يتكلم. يعني هذا في حق من يسلم من الصلاة الفريضة ويقوم مباشرة يصلي النافلة، حتى إن الناظر إليه يراها صلاة موصولة. أما لو أنه انتقل من مكان إلى مكان آخر أو أتى بالأذكار، فإن الأذكار هي كلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. فمن أتى بالأذكار، أذكار ربر الصلاة، يكون قد تكلم، فإذا قام وصلى في موضعه فلا بأس. ولذا معاوية رضي الله عنه حين أنكر على ذلك الرجل الذي صلى بعد الجمعة في مكانه، أي سلم الإمام وقام مباشرة في موضعه يصلي، فلم ينتقل من مكانه ولم يتكلم مع أحد ولا أتى بشيء من الأذكار، حتى إن الناظر إليه يرى أنها صلاة واحدة في هذا المنهي عن. أما إنسان انتقل أو تكلم أو أتى بالأذكار التي بعد الصلوات فليس ذلك داخلا فيه. أخ يسأل ما حال حديث لا تكتب عني غير القرآن ومن كتب عني شيئا فليمحه، وما معنى حديث صحيح؟ وكان هذا في أول الأمر ثم نسخ ذلك وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة. ولما سأله عبد الله بن عمرو هل أكتب؟ قال أكتب، فوالذي نفسي بيده ما أقول إلا حقا. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة يوم الفتح، فقام رجل من اليمن يقال له أبو شاه، قال يا رسول الله أكتبوا لهذه الخطبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكتبوا لأبي شاه. وقال أبو هريرة لم يكن أحد أكثر حديثا مني من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وعلي رضي الله عنه لما سئل هل عندكم شيء غير القرآن قال ما عندنا شيء سوى القرآن إلا ما في هذه الصحيفة، ثم أخرج من قراب سيف صحيفة فيها أسنان الإبل وفيها أن المدينة حرم من عير إلى ثور إلى آخر الحديث، يعني الشاهد أنه كتب في زمن رسول صلى الله عليه وسلم. وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم المشهور، وأدلة كثيرة في الكتابة. فما كان من النهي عن الكتابة في أول الإسلام نسخ ذلك، ثم صارت الكتابة جائزة بل مستحبة بل قد تجب في بعض الأحيان كما قال الحافظ ابن حجر ومر معنا ذلك بتوسع في جامع بيان العلم وفضله، ذكر فصلا في الأحاديث والآثار التي فيها النهي عن كتابة العلم ثم فصلا في إباحة ذلك. أخ يقول ما حكم تشقير المرأة لحاجبيها وهو تغيير شيء من الحاجبين بتلوين يشبه لون الجسد فيصير الذي يراه يظن أنه حصل له نمص؟ هذا مما حصل في خلاف بين أهل العلم، فمن نهى عنه قال لأن هذا يشبه النمص الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير لخلق الله، يكون الحاجبان كبيران فتصبغ بلون يشبه لون البشرة لون الجسد فيظهر أنه دقيق فيشابه النمص. ومن أهل العلم من رأى جواز ذلك قال لأن المنهي عنه هو النمص وهو نتف الشعر وإزالته هو الذي في تغيير لخلق الله، أما هذا ليس في نتف. واستدلوا على ذلك بصبغ الشعر وتلوين شعر الرأس، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الحمرة والصفرة، وعلى كل لو اجتنب الإنسان ذلك خروجا من هذا الإشكال فهو أولى له حتى لا يكون في ذلك تشبه بالنمص. والمراد لو اجتبى إنسان أي المرأة فإن هذا من شأن النساء. ويقول رجل لدي أم وأخوات وهو يطلب العلم وليس هناك أحد في بيت يقوم عليهم إلا أخ يبلغ من العمر 10 سنوات، علما أن بجانب بيته في بلده مركزا لأهل السنة وهو يطلب العلم في محافظة أخرى. مثل هذا ينبغي أن يرعى أمه وأخواته وربما يحصل لهم ضياع، ولد عمره 10 سنوات ما يقوم بحاجته، إذا أرادوا السفر ليس هو بمحرم، إذا أرادوا الذهاب إلى الطبيب لا يستطيع يقوم بما يلزم، إذا أرادوا الشيء قد لا يستطيع هذا لكل شيء إنما يقدر لأشياء يسيرة، 10 سنوات ما يستطيع لكل شيء. فما دام بجانب بيته مركز ويستطيع يطلب العلم ويقوم على أمه وأخواته فهذا أولى له حتى لا يحصل لهم ضياع. وما يدري لعل الله يبارك له في العلم في ذلك المكان أحسن، أو يأخذهم إلى المكان الذي هو فيه إذا كان يرغب بطلب العلم في مكان آخر. وأيضا في السؤال قد تكررناه 5 أوراق، يقول: ما حال الشيخ صالح العصيمي وهل نستمع له؟ أنا ما سمعت له شيئا ولا قرأت شيئا من كتبه، فالله أعلم. وينبغي الإنسان يستفيد من العلماء الذين عرفهم والذين يثق فيهم وانتشر بين الناس فضلهم وخيرهم وصلاحهم. وبالنسبة للشيخ صالح العصيمي أنا سمعت عن السماع وسمعت أنه في هيئة كبار العلماء، لكن ما قرأت له شيئا ولا سمعت له شيئا. وأخن يقول: بعض الأخوة نطلب منه درسا في كل ليلة خميس في مسجد من مساجد أهل السنة، فيقول: لا أريد أن أرتبط، يعني أن أجعل بشيء مربوطا به دائما. هذه الدروس فيها بركة، فيها بركة الدروس التي هي كل ليلة جمعة يوم الخميس في القراء، فيها بركة أنفع من المحاضرات. تخيل إنسان في كل خميس، وغالبا لا يأتي يوم الخميس إلا وقد تشوق إليه الناس، وغالبا أن العامة خلاص يوم الخميس يحاول يفرغ نفسه من العصر الذي هو مشغول، يقول يوم الجمعة يوم راحة، فترى من يحضر له ويشتاق للسماع، يلقي درسا في التوحيد، درسا في الفقه، ولو قسم الوقت نصفين، درس في العقيدة، درس في الفقه، مناقشة لأمور العقيدة، تصحيح العقيدة، وتعليم للناس أحكام الطهارة والصلاة والصيام. هذه نعمة عظيمة. وإذا رآهم يحتاجون إلى موعظة في الشهر مرة أو في الشهرين مرة، أعطاهم محاضرة وتحفيز على الطاعة وتحفيز على العلم. هذا رب إنسان لا يمر عليه سنة إلا وقد درس كتبا من كتب أهل العلم، وقد ربى مجموعة من الشباب، فهذا فيه بركة. وننصح إخواننا أن يستغلوا ذلك. وأنا كل من جاءني من الإخوة يستنصح أقول له: درس أحسن من المحاضرة، خذ أخ من الإخوان يلقي درسا يناقش الناس، وإذا رأى من الناس حاجة إلى وعظ أو تذكير أو تحفيز حثهم ورغبهم وأعطاهم محاضرة، في خير، الخير حاصل. والدعوة ولله الحمد مقبولة محبوبة. فأنا أوصي الإخوة ألا يفتروا، ألا يكسلوا، بل ينشطون في ذلك، ويجعل الله تعالى من ذلك الخير والبركة. رأينا ثمرة مثل هذه الدروس، مساجد ربما مساجد كانت على الجهل مبنية، أو بعضها في البدع، نشأت على السنة. وهكذا الشباب، يستطيع الإنسان أن يربي شبابا وأن يخالطهم وأن يعلمهم كل خميس، يعني فيه خير عظيم. وأيضا هذا سنة، كان ابن مسعود يذكر أصحابه كل خميس، فقال: يا أبا عبد الرحمن، وددنا أنك تذكرنا كل يوم. قال: إني أتعاهدكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا بها خشية السآم علينا، وإني أكره أن أملكم. فهذا من سنة السلف، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يتعاهد أصحابه، يتعاهد الناس بالتدريس. وأيضا الناس في رغبة، هذا يتصل من هنا وهذا يتصل من هنا، يريدون من يدرس في يوم الخميس، فجيد هذا الأخوة الذين هم متمكنون وعندهم أهلية يخرج يدرس الناس، وهذا كما سبق أنفع من محاضرة اليوم هنا وغدا هنا، أنفع. لا سيما مثلا في مكان في قرى متقاربة يختار أجمع هذه القرى لحيث يستطيع أهل القرى المجاورة يجتمعون إليه. هذا طيب. أخي يقول: ما هما الشجرتان اللتان إذا حكت كل واحدة بالأخرى خرج منهما نار؟ أنا ما أعرفها، يسموها شجر المرخ والعفار، وذكر بعضهم أنها المذكورة في قول الله الذي في آخر سورة الواقعة: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. وهكذا في الآية التي في آخر سورة ياسين: من الشجر الأخضر نارا. فهي شجر أخضر سبحان الله، يأخذ غصن من هذا وغصن من هذا ويحاك بعض ببعض يخرج منها نار، وكان العرب في الزمن الماضي يوقدون بها المرخ والعفار. أنا لا أعرفها، فالله أعلم هل هي موجودة في هذا البلد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.